بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا يزال حديثنا متصل حول التشريع أو الإعجاز في التشريع، وكان آخر ما توقفنا معه شرائع الله التي وضعها للتعامل بين عباده، وعرجنا على جوانب منها. فرب العباد لم يكتفي بجانب دون جوانب، بل كل ما احتاج إليه الخلق من تشريع شرعه العليم الحكيم، سواء كان هذا التشريع يتعلق ببواطن الناس أو بظواهر الناس. وبينا أن الله عز وجل قد راعى في أحكامه كل الجوانب القلبية، أو بتعبير أدق كل الجوانب الصدرية. والصدر حوى باطن العبد من قلب وروح ونفس وبال وفطرة وعاطفة، كل هذه الجوانب رويت في كل تشريعات الله لعباده، سواء هذه التشريعات كانت إيمانية أخلاقية عبادية معاملات مادية. حتى المعاملات المادية فيها جانب روحي، فيها جانب قلبي، فيها جانب نفسي، وده أخطر ما في تشريع الله. كل شرائع الناس للناس جاءت صماء عجماء قانون ونص مادة لا علاقة لها بمن شرعت له، لكن تفتقت أذهان من وضع التشريع واجتهدوا في حسن صياغة نص أو إحكامه على حد زعمهم، ليوهم الناس أن هذا قانون يلزم الجميع اتباعه. لكن كم واحد في الأمة التزم بهذا القانون؟ بل أسأل، كم واحد من الأمة علم القوانين؟ أنت متخيلين أن كلما انعقد مجلس الشعب بيسن قوانين، وقبل مجلس الشعب كان فيه البرلمان مجلس الأمة، على مدى 100 عام من 1900 لنهضة، كم من القوانين اللي سنت في بلد واحد كمصر؟ لو حصرناها لوجدنا أنفسنا أمام غابة من القوانين يتوه فيها الأنتيج، القضاء يتيه، ولذلك تجد القضاء نفسه تائه، آلاف القوانين وضعت لا يدري أيها يطبق، وقانون يلغي القانون، وقانون يخصص القانون، وقانون قيد القانون، هو يتوه. القاضي يتيه في القوانين، المحامي اللي بيترافع يتيه في القوانين، ده واقع. اسألوا خلنا المحامين وخلنا القضاء، كم القوانين اللي وضعت في مصر وحدها من 1900 لنهضة غابة كم قانون نفذ؟ كم قانون طبق؟ لماذا؟ لأنه لم يراعي لا حالة قلبية ولا روحية ولا نفسية ولا داخلية في الإنسان أصلا. كم واحد يفهم القانون؟ كم واحد يحرص على تعلم القانون؟ أنتوا قطاع من الأمة. كم واحد فيكم تطوع من نفسه يدرس القانون؟ ما نتحدث عن من أكره، ما في طالب في الحقوق مكره يدرس. أنا أتحدث الآن عن الرغبة. القوانين دي اللي بتنظم حياة الناس، وأنتوا قطاع من الناس، الشعب المصري. كم واحد منكم فكر في حياته مرة يقرأ القانون؟ حد منكم فكر؟ طب اللي فكر يرفع ايده. اثنين، ثلاثة. ها؟ انا بتكلم مش دراسة، مش مكره، بتكلم هل انت فكرت في هذا تطوعا منك؟ انا وضحت في كلامي ان المكره الطالب المضطر يدرس سواء في كليه الشريعه في كليه حقوق حد شيء، وكون يتطوع من نفسه ليعرف القوانين اللي بتحكمه ايه. كم واحد منا فكر متطوعا ان يدرس القوانين؟ اثنين رفع دي في مسجد كذا، وانتوا قطاع مختار متعلمين وطلبه علم. العامة كم واحد؟ ولا يخطر الامر لهم ببال ولا يفكر فيه. فلمن وضعت القوانين؟ ها؟ مش البشر؟ اذا كان البشر لا يعلموها ولا يفكر في تعلمها فمن يقيمها؟ اعتبرها بالعقل كده، لا فكروا فيها ولا فكروا تعلموها ولا علموها، فهل يقيم القانون من جهله؟ ما ترد عليه. واحد جاهل بيكون هيطبق القانون؟ واحد ما فكرش في القانون اصلا هيطبق القانون؟ انا بوضح اخواننا مساله حقيقيه في الواقع في شمس بلد من بلاد الدنيا، وقس على هذا كل دول العالم، واقع مريض. ليه؟ القوانين صماء حتى اللي يفكر يقراها لو فكر. يا انت فكرت، وانت فكرت في اخر ساعتين قرات، فكرت طيب قرات، لو قرات ستصد نفسك. اول ما تقرا في القانون هتلاقي عبارات تغلق قلبك. هتقرأ كم مادة؟ آخرك مادة مضطر تقرأها لأن فيها مشكلة معاك، إن فرغت منها لن تنظر لغيرها، أليس كذلك؟ ده الطالب اللي بيدرس بيبقى عامل زي اللي بيتجرع الدراسة، بيصدق ما طرشها في الامتحان، فإن فرغ من النتيجة لا يفكر في العودة إليها أبدا إلا مضطر. أيضا دخل محكمة اضطر يدرس القانون عشان يترافع به، ده موضوع تاني. فلا يفكر فيه إلا امتهانا واضطرارا، أليس كذلك؟ ده الواقع بتاعنا في القانون. لكن قانون رب العباد سيقت في القرآن أحكام، أحكام موجودة حتى في الأمور الغامضة. كلنا نقرأ القرآن، كم واحد منا لا يستسيغ النصوص المتعلقة بالأحكام؟ في حد نفر من آيات الأحكام فعندها قرأ الآيات ونط على آيات الأحكام؟ شفت واحد هو بيقرأ القرآن يأتي عند آيات الأحكام وعديها فات اللي بعديها؟ طب يقرأ آيات أحكام، هو بيقرأ قانون، أليس كذلك؟ أنا بديكم أمثلة عملية حية. آيات الأحكام كلها في القرآن ولا برة؟ ها؟ هل فيه واحد رأيتموه ويقرأ يجي عند آية المريث ونط آية السياسة الشرعية وينط، آية الربا ويعديها، آية الدين ويفوتها. ما تصحصح معي، ده قانون وده قانون، لكن قانون يسر للقاصي والداني قراءته، يسر للقاصي والداني تعلمه، يسر للقاصي والداني فهمه، يسر للقاصي والداني تطبيقه وتنفيذه. وقانون لا تيسرت قراءته ولا يسر فهمه ولا يسر تطبيقه. يقارن دبدة فيه وجه للمقارنة أصلا؟ وصلك؟ ها يا دارس القانون، في وجه للمقارنة بين قانون الله ودرسته وبين قانون البشر ودرسته؟ ما فيش وجه للمقارنة يا أخوانا. ليه؟ حتى آيات الأحكام رب العباد ما ساقها مجرد أحكام، ده بيسوق الحكم ومعاه إيمانيات ومعاه الأخلاقيات ومعاه عبادات في نفس نص المعاملات. الله يخبرنا، أنا لا أنسى مشهد، كنا بنصلي رمضان خلف الله يرحمه شيخنا الشيخ القيعي في مسجد مشهد بكر، قرأ بنا آية الربا، آيات الربا وآيات الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي الربا إلى آخر آيات، وهو يقرأ الآيات آيات الربا، تكلم عن الربا، أحكام مادية بحتة وقوانين وقواعد شرعية، آيات أحكام يقينا، وآيات وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر إن سرب نصر الأقراض غيرها، عمال يقرأ الآيات، المسجد كله خلفه صامت لغاية ما وصل طلع بس من آيات الربا، وهيخش على آيات الدين وبالاثنين آية تذكر، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أول ما قال واتقوا يوما انفجر المسجد كله في البكاء. تكلم عن الربا، لكن معايشة الرجل لمعاني الآيات خلت الكل يعيش معه في الصلاة، فالكل أحس بمدى الجرم الذي وقعنا فيه من انتشار الربا، الكل تفاعل، الكل انفعل. لحظة ما قال واتقوا يوما لقيت المسجد كله بكاء، بكاء. ليه؟ القوة رغم أن أحكى والظاهر منها لا تحرق قلوب، لكن يقينا رب العباد خاطب في آيات الأحكام قلوبنا وأرواحنا ونفوسنا وعواطفنا وفطرنا، خاطب باطننا وظاهرنا، صحح واقعنا الظاهر والباطن بنفس آيات المعاملات. هذا الأمر لا وجود له البتة في أي شرع على وجه الأرض، في أي تشريع. ولذلك تعجب حتى في التطبيق. هضرب مثال واحد، أمريكا فكر حرام الخمر لكثرة الحوادث بسببها، اكتشفوا ان 90% من حادث الطرق بسبب المخمورين وهم يسوقوا اثناء السكر، فقالوا نعمل حملة لتحريم الخمر. كم كلفت الدولة؟ 600 مليار دولار، 600 مليار. وزارة الإعلام وحملة إعلامية رهيبة، قناة فضائية ومخرجين ومذيعين وتمثيليات وأفلام وأموال عمال تاخد يمين وشمال، ويصور لك صورة المخمور عشان يشوه صورته عند الناس، واستمرت الحملة شهور، أكثر من 6 أشهر، وبدأ يحصل نتائج بعد كم الأموال اللي أنفقت والنفوس البشرية اللي استخدمت والأوقات اللي في هذا الميدان استهلكت أعمار. وفي النهاية اكتشفوا إن عدد المخمورين تضاعف بعد كل عمل. في هذه الفترة وضعوا أكثر من 600 قانون، 600 قانون متعلقة بالخمر، حرم الخمر. ورغم القوانين ورغم تزيين القوانين ورغم الحملات الإعلامية لتوصيل القوانين للناس، تضاعف عدد المخمورين شارب الخمر. ده واقع حصل، والكلام ده نشر وأنا قرأته بعيني يا رأس. ربنا حرم الخمر على الصحابة بحملة إعلامية ب4 آيات، مش ب600 قانون، ب4 آيات فقط. ومش حرم الخمر عند ناس بيشربوا الخمر في أمريكا، الخمر بالنسبة لهم غالية، عشان يشتري نوع من الخمر غالي أو نوع متعتق كان بيشتري بمبالغ ضخمة، والأمريكان حياتهم بالدين أصلا، مفيش حاجة اسمها تمسك فلوس في إيدك، كله شغال بالفيزا كارد والأموال من البنوك للبنوك، ويتلاعب هم بالناس من خلال هذا الأسلوب. مش عايز أتكلم في تفصيلاته، أسلوب النصب المتطور. الشاهد عشان تروح انك تشتري حاجه كاش ومعك فلوسك، لك ما بالكش كاش، هات لي السي في بتاعتك من البنوك، ايه معاملاتك، وبيع لك عن طريق البنك، لكن مني لك يد بيد ابدا. حدث هذا امامي، اخ راح يشتري بيت بالفلوس كاش ويدفع الراجل فلوس كاش، يقول له ابدا لازم عن طريق بنك. يا عم حقك تاخده، قول له ابدا عن طريق البنك. ده النظام اللي ماشي، وذلك لما وقع الاقتصاد وقع كله مره واحده، النظام كله. الشاهد يا اخواني، الخمور عندهم غاليه طبعا، في انواع رديئه للغلابه وانواع غاليه للعتاوله. قريش كان الغلابة عندهم في شرب الخمر عتاولة، ما كانوا يشتروا الخمر بل كانوا في البيوت يصنعونه، كل واحد حتى الغلبان عنده مصنع على قده، وبيعتق الخمر وبيخزن الخمر في بيته. كان بيخزنه في ايه؟ في زيز نص لتر كوسان طيبين ولا ربع لتر، كان بيخزنها في الازيار وفي القلال وفي القرب وفي البراميل في البيوت. ولذلك لما جاء وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا النصيحه، قال يا رسول الله لا نقوى على المجيء لك الا في الاشهر الحرم، فعلمنا ما يغنينا حتى ناتيك من حرم الحرم. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. الأربعة اللي نهاهم عنهم، وده الشاهد في الحديث، أدوات صناعة الخمر. قال أنهاكم عن الدباء والحنتب والنقير والمزفت أو المقير. إيه الأربعة دي؟ حد فيهم حاجة؟ ترانسليشن. أنهاكم عن أربع، عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، وفي رواية المقير بدل المزفت. والحديث البخاري ومسلم. إيه الأربعة؟ من شرحتها تستقر عليها حد فيكم بيخمس؟ الدباء يا اخوانا عارفين القرع بتاعنا بتاع العسل الكبير ده؟ كان بيقطعوه زي ما الحرمة بتقطع قرن الفلفل عشان تعمله محشي، وبعد ما بتحشيه بتقفل بالغطا مش كده؟ كان بيعمل كده مع القرع، قرع العسل يقطع من فوق ويفضوا اللبة اللي فيه، بعد ما يفضى يروح جايبين مواد التخمر، مش هقول ايه هي عشان هتعملها في البيت بعد كده، بتتباع ببلاش عنده، مجرد ما بيخلطوها مع بعضها ويقفل عليها الغطا ويروح رابط عليه بحته قماشه. الدباء القرع ما فيهوش مثال، اول ما بيتقفل عليه القفله دي بيعمل درجات حراره عاليه جدا بتخلي المواد دي تتفاعل بسرعه رهيبه جدا، في ظرف 48 ساعه تتحول لخمر. سابها اسبوعين ثلاثه تتعتق، سابها شهرين ثلاثه تبقى تساوي الاف. انا بقولش الكلام ده عشان تشتغل صح صح معايا. ده الدباء. الحنتم هتبطل كمل باقي ولا بلاش؟ هتحترف. انا فوتت حته في الوصفه، ده سر المهنه. الحنتم اناء الفخار بتاعنا ده، عارفين محلبه كبيره؟ كانوا بيجيبوها ويحطوها على النار ويأتوا بالدماء، دماء البهيم وغيرها، ويملى بيها الإناء ويبدأ مع التسخين يحرك الدماء لغاية ما يقفل كل مسام البرمة من الداخل. ولك البرمة دي اتعتقت يعني ما عادش فيها خروج تطلع مية ولا حتى نتح مية. اغلاق المسام بيخليها عبارة عن ساونا جوه، بتحط فيها مواد التخمر وتقفل عليها الغطا كويس، يحصل زي ما حصل مع ايه؟ مع الدباء. زيهم بالضبط حاجة اسمها النقير. النقير ده جزء نوع من الشجر اشبه بالكافور، مش الكافور، نوع تاني. لما تشيل يقطع الجزء زي القرمه بتاع الجزار، يروح مفضين اللبه اللي في النص البطن، المسام الخارجيه خشب ناشف ومسام مقفوله، مش كل الشجر، انواع معينه من الشجر. فالنقير الحفره اللي بتتم داخل الجزء ويحطوا فيها مواد التخمر ويقفلوا ايضا عليها بخشبه ثانيه زيها ويربطوا عليه، تستوي الخمر في خلال 3-4 ايام. المزفت او المقير روايتين، الاناء الفخار بس بدل ما يسخنوه بالدم يسخنوه بالزفت او القار، عشان كده سمي المزفت او المقير. البلك، عارفين بلك؟ فيحطوا البلك فيه من جوه ويسخنوا البلك والاناء الفخار، فلما تحط البلك هيقفل لك المسام تماما. عشان كده البلك بيستخدم ايه؟ عازل على السطح ما يفوتش ميه. فكانوا بيعملوا عازل داخل البرام بحيث لا يبقى فيه ادنى مسام تطلع اي هواء او تدخل اي هواء. اول ما بتربط فيه مواد التخمر تقفل عليها تستوي على طول. وصلت؟ ده الحديث، وانا جبت كلام من عندي يا اخوانا، ده حديث رسول الله. انهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت او المخير. ولذلك كانت صناعه الخمر عندهم في البيوت،
كل واحد عنده مصنع في بيته. انا مش عايز اقول مواد التخمر ايه عشان ما ده سر المهنه يا ابني، ما تفسدش علينا الموضوع. احنا كفايه شرحنا مقصورنا اللي شرحت. وصلت؟ عارفين الخشاف اللي استعملوه في رمضان؟ الخشاف لو اتحط في هذه الآن يتحول لخمر على طول. عشان كده الرسول نهى عن الخليط. اللي عايز ينقع، ينقع التمر لوحده وينقع الزبيب لوحده، ممنوع يخلطه. تخلطهم مع ساعة الأكل معلش، لكن في النقع نهينا عن نقع هذا مع ذاك. وقت ما تاكل بس. وصلت؟ يعني هتجيبه على السفرة عندك التمر لوحده والزبيب لوحده وتسحب براحتك. وصلت؟ ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الخليط اللي هو الخشاف بتاعنا، حط كله على بعضه. لو بات ليلة كنت صمت طيب. نهى عن الخليط يا ابني، الخليط كله بعك مع بعض. صح صح يا ابني. إذا نخرج من هذا بخلاص، ناس محترفة في صناعة خمور، والخمور عندهم في البيوت مخزنة. عشان تحرم عليهم خمر هيستجيبوا لقوانين أهل الأرض؟ لو فعلنا فعل أمريكا وطلعنا 600 قانون وعملنا حملة كلفتنا 600 مليار دولار، هينتهي العرب عن شرب الخمر؟ ابقى قابلني. نزلت أربع آيات فقط، أربع قوانين، ويا ريت قوانين حاسم. ده إشارات. أول آية إشارة فقط، قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب، بيوصف لنا آية الكونية. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. اللي يفهم كان فهم الآية. ومن ثمرات النخيل وايه؟ هذه مواد التخمر اهي. ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الايه دي حرمت خمر؟ مش اتكلمت على السكر. الصحابه لما نزلت فهمونها فهم عجيب. الحس راقي ونأى عن الجاهلية فترة وعاش مع الوحي وأخلاق الوحي وآداب الوحي وإيماناته، مجرد ما قرأوا الآية قالوا إذن السكر ليس بحسن. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يبقى السكر داخل في رزق الحسن ولا برا؟ برا. ففهم عدد من الصحابة أن السكر ليس بحسن فأقلعوا عن السكر بالإشارة. الآية أشارت فقط لم تصرح، فكانت تكفيهم الإشارة. ولذا قال سلفنا العبد يقرع بالعصا والحر يكفيه الملام. الحر بالإشارة يفهم الحكم، وده اللي حدث مع عدد من الصحابة. فامتنعوا عن السكر بالإشارة. الفريق الثاني استمر يسكر، وخاصة انهم كانوا مدمنين ومحترفين ما بيفوش من الخمر ورخيصة بالنسبة لهم، ومادة التخمر في بيوتهم والمصانع في بيوتهم. ثم بدأ بعضهم لما لقيوا مجموعة امتنعت بدأ الموضوع ده يصير تسائل في نفوسهم، الله طب هي حلال ولا حرام؟ فلما تساءلوا نزلت الآية الثانية ويسألونك عن الخمر والميسر، وقع السؤال هنا وجاءت الإجابة بالتحريم أبدا بالتلميح دون التصريح، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، في هذه وفي هذه، وإثمهما أكبر من نفعهما، يبقى فيها منافع وفيها إثم، بس أنهي الأكبر؟ الإثم. جل الصحابة لما عرفوا أن إثمهما أكبر من نفعهما امتنع. المدمن اللي الإدمان واخد غايته معاه قال لك ما برضو فيها منافع، استمر لغاية ما واحد منهم دخل يصلي وهو سكران، فبيقرأ في الصلاة قل يا أيها الكافرون، فقرأها بحذف لا، قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، راح في داهية زي الشيخ اللي في رمضان كان بيصلي بالناس، فواحد بيقول له طولت عم الشيخ، قال طبعا يا ابني، قال له خف، فقام صلى، الذين قالوا الله اكبر في الركعه الثانيه ان نصارى الله اكبر، واحد وراها قال له كفرت عم الشيخ كفرت ان نصارى كفرت وكفرت الناس معاه ان إذا ندرك لما وقع في هذا الخطأ نزلت الآية الثالثة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فوضعت الصحابة اللي بيشربوا في حرج، طب متى نسكر؟ إن سكرنا بعد الصبح ضاع الظهر، وإن سكرنا العصر الظهر ضاع العصر، وإن سكرنا العصر ضاع المغرب، وإن سكرنا المغرب ضاع العشاء، وإن سكرنا العشاء الليل طويل، فجل السكارى الباقين امتنعوا، قال لك الله هنضيع الصلاة عشان الخمرة، الله يلعن أبو الخمر، فامتنعوا. اللي الإدمان جايب نهايته معاه استمر يشربها بعد العشاء فقط، لكن امتنع طول النهار، وصلت؟ فتبقى من الصحابة قلة قليلة تشربها ليلا بعد العشاء. إزاي القرآن حصلهم؟ حتى نزلت الآية الفاصلة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. نزلوا آيتين دول، أحد الصحابة أخذهم لما سمعهما وراح طلع على البار اللي بيسكروا فيه، النادي اللي قاعدين السكارى بالليل مهيجين فيه، وهم مهيسين تلا الآيات، بكى الجميع وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا، ولم يعد في المسلمين شارب للخمر بأربع آيات، ل 600 قانون ولا 600 مليون دولار، ومع ناس أكثر إدمانا من الآخرون، والأمر أيسر عليهم من الآخرين. وصلت الرسالة؟ وصل الفارق الكبير بين الواقع وأثر القوانين فيه الوضعية، وأثر كلام رب البرية فيه. الكل انتهى. يقول أبو هريرة: فقام كل واحد منهم، الجماعة لسه شغالين دول، إلى ما عنده من الخمر فألقاه على الأرض. اللي عنده قربة حذفها في الأرض، عنده برميل، عنده زير، اللي عنده خمر ده على الأرض. القلة اللي كانت بتشرب في هذا التاريخ، كمية الخمور التي ألقتها على الأرض صارت أنهارا في أرض مكة المدينة، في المدينة. يقول أبو هريرة: فقام كل واحد منهم إلى ما عنده من خمر فسكبه على الأرض، فكنا إذا نزل علينا المطر خرجت علينا رائحة الخمور من كثرة ما ألقى الناس على الأرض. ده كان عندهم مخزون سلعي من خمر، ما حصلش. وصلت رسالة؟ أساتذة محترفين، يعني كانوا متقدمين جدا في صناعة الخمر عن الناس النهاردة. وصلت؟ كان كل محترف صناعة، والصناعة في البيت بتعملها الولية. وصلت يا اخوانا رسالة؟ فأين كم القوانين وكم الأموال اللي أنفقت وكم الشرطة اللي اشتغلت وكم التهديدات اللي قامت وكم وسائل الإعلام اللي أعلمت وأعلنت؟ كل هذا غير موجود. أربع آيات وشفنا سياقها كيف انتظم، كيف انتظم سياق رباني. النص بيربط العبد بإيمانه، يربطه بأخلاقه، يربطه بعبادته، يربطه بآدميته، يربطه بحقوق العباد عليه. يبقى أصبحت كل الشرائع الأربعة ممتزجة مع بعضها في نفس النص المتعلق بفكر المعاملات. هذا الكلام لا وجود له البتة في أي قوانين أهل الأرض. ولذلك الصحابة سمت أخلاقهم سمو عجيب. بعد هذا التاريخ في ناس دخلت في الإسلام وهي مدمنة، واحد مدمن وأسلم وصلت لقيت التحريم، عمل ايه؟ 99% من الاسلام تاب مجرد اسلامه، لكن في نسبة كانت تغالبه نفسه فيسكر. يحضرني من هؤلاء موقف لصحابي جليل اسمه ابو محجن، صحاب اسلم وحسن اسلام وخرج مع المسلمين يجاهد في فتح بلد الشام، وكان قائد الجيش سعد بن وقاص. سيدنا ابو محجد لما استقر الجيش في بلاد الشام ولقى الخمر قدامه ما تحملش، فمسك ازازه وشرب فسكر، وحانت ساعة الصفر وتحرك الجيش وهو سكران. سيدنا سعد هتحرك بالجيش وهيسد سكران، وخلف الجيش النساء هيسيبوا مع النساء. عمل ايه سيدنا سعد؟ في اثناء القتال وعلى الجبهات فيه نهي عن اقامة الحدود. شوف المرونة في التشريع العجيبة. إقامة الحدود حفظ للأمة، أثناء القتال أمام العدو تعطل الحدود شرعا، لأن اللي هنقيم عليه الحد ممكن يتحول لعدو يصبح خنجر في صدر الأمة أشد بالأعداء، لأنه يعلم أسرار الأمة التي لا يعلمها الأعداء. الشارع من حكمته سبحانه وتعالى ينهانا عن إقامة الحدود على الحدود مع الأعداء على الجبهات. فسيدنا سعد لا يملك إقامة الحد، هيجلده ما ينفعش، فربطه بالحبال وربط الجسد على الشجرة، والجيش انطلق وبقي النساء. لما أفاق سيدنا أبو محزن بص لقى نفسه لوحده، ما فيش ولا رجل حوله، كل عليه نساء، وازع الإيمان موجود، وخميرة الإيمان موجودة، وأخلاقات الإسلام قائمة. أول ما بفيق من سكره يعود لأصله، لحظات السكر وحدها التي يفقد فيها إيمانه، ونص الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن. لحظة ضعف إيماني وقع في المحظور، لما أفاق عاد له إيمان. سيدنا محجم بكى، سأل النساء أين الجيش؟ قالوا ذهبوا القتال. فبكى قال ويحك أبا محجم، ذهب الرجال القتال وبقيت أنت وحدك مسربلا بين النساء بالحبال، يعني أنت الوحيد مش راجل وقعد مع النسوان؟ ها؟ طبعا في ناس يا سلام قاعدة مع النسوان، ده قاعدة طرية قتال مين يا ابويا؟ في ناس تموت في جلسات النساء، مش كده ليه؟ ربنا يعافينا ويعاف المسلمين. العرب كانوا كلهم كده خدامة بدون دين، ولكن رطبوا القعدة، رطبوها بإيه؟ بذكر الله، بذكر النسوان. وذلك تعجب الشعراء دول الإعلام بتوعهم، رجال الإعلام عندهم علموا هذه الحقيقة عند الناس، فكان أي شاعر عشان الناس يصغوا لشعره لا يبدأ شعره إلا بالغزل، جيب سيرة النسوان بس هتلاقي الصغير والكبير ينشط ما دام فيها النسوان، حتى الواقع العجوز يعمل فيها بطل. وصلت حتى في المواقف الصعبة في الحرب وفي القتال، وبرضه يبدأوا الشعر بالغزل، لأن هذا صار عرفا عند كل رجال إعلام، عرف إعلامي. عارفين عرف الإعلامي؟ ما بتوع الإعلام دول بلاوي على مر التاريخ، ها؟ نسأل الله العفو والعافية. يعني سيدنا كعب استحل النبي دمه لما هاجم المسلمين، فجيء به خفية يعتذر ويتوب ويعلن الإسلام، واحد جاي مختفي ودمه مستحال، ومع ذلك لما بدأ قصيدته بين يدي رسول الله بدأها بالغزل عشان يغطوا في القعدة، فاكر رسول الله زي بقية العرب انبسط قعدة النسوان وحديث النسوان. حتى هذا الشاعر لم يكن له محبوبة ولا أعرف اسمها، لكن يتخيل محبوب واسمها سعاد، وراح مديها قصيدة لقبت بهذا، اسم القصيدة ايه؟ بانت سعاد، لأنه بدأها بقوله بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، وقعد يوصف مشاعره بقى والحب والعشق والكلام ده، وبعدين دخل يعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما بدا منه. وصلت معي؟ فكان هذا دأب العرب في كل مجالسهم، يبدأ بالغزل رطب العدل. سيدنا أبو محجم إلى أن في قصة نساء يبكي، إزاي رجل يحرم عمل الرجال ويبقى مسربلا بين النساء بحبال؟ عظمت على نفسي نفسي جدا، ففاض دمعه ووجل قلبه وتحركت همته وعزيمته وإرادته، فاستغاث بالنساء، قال أستحلفكن بالله
أن تفكه ساقي. وأعاهد الله وأعاهدكن إن حييت عدت فوثقت نفسي، وإن استشهد فأخبر سعدا بخبري. اللي رق قلبها علي ربيبة سعد بنت مراته بنت زوجته، ففكت وساقه ملقاش حاجة يقتل عليه. سيدنا سعد كان قد خلف فرسا له مريضة كانت تسمى البلقاء، فركب البلقاء وترشح سيفا وسهما ورمحا، ومن حيائه من فعلته إيمان يحمل على الحياء، لثم نفسه حتى لا يعرفه عند القتال أحد، وانطلق إلى الجيش فلحق به، فكان آية. يقول سعد: ما رأيت رجلا أبلى بلاء ذلك الرجل المرس، ما بارزه مشرك إلا صرعه، ولا استعان به مسلم على مشرك إلا أعانه فقط المشرك، حتى أشاع القوم أنه ليس بشرا بل ملكا ساقه الله ليدافع عنا. ملك، الصحابة ظنوه ملك من شدة عطائه الذي فاق عطاء كل من حوله. الدرس اللي لقنا والبكاء اللي بكاه والفكر اللي دار في قلبه فارتقى بهمته وعزيمته وإرادته وصلوا إلى مرحلة فاقت الكثير في عطائه. وقد كان سعد يقول: كنت أشد الناس عجبا، فهذا الرجل المنسم يركب البلقاء فرسي وأنا أعلم الناس بفرسي، فكنت أعجب. ملك يركب البلقاء فرس المريضة ويقاتل بالمريضة، هذا القتال اللي لا يقوى به صاحب الفرس السليم الصحيح. قال: حتى انتهت المعركة فعدنا فجمعت النسوة وقلت: أستحلفكن بالله أما برحت البلقاء قيدها، البلقاء ما تحركش مكانها. قالوا: بل برحت. قال: فقلت: مع من؟ قالوا: مع ذلك الرجل الموثق. رجع ربك نفسه ثاني. الله، يعني اللي عمل الأعمال دي كلها أبو محجن. فانطلق سعد إليه وفك وساقه، فك الحبل وقال له: قم بارك الله عليك. قال: يا سعد، قد نصر الله عباده وأتم علينا وعليكم نعمته، والآن آن الأوان لتقيم علي حد الله لتطهرني، فهذا ظهري وصوتك في يدك، أقم علي حد الله لتطهرني. فقال سعد: والله لا أقيم حد الله على رجل أبلى هذا البلاء في سبيله. إن كان الهدف من إقامة الحد تطهير من ذنب، قتالك وجهادك كفارة لأي ذنب مش كفارة. قلت: شوف فكر الصحابة وصل فين، الفهم الراقي للحدود ولأصل تشريعها. فبكى أبو محجن، قال: أما وقد عفوتم عني فوالله لن أشربها أبدا الآبدين، فما شربها حتى لقوك. المدمن المحترف. آية، آيات، أربع آيات منهم ثلاثة بالإشارة واحدة بالتصريح، واحدة بالتصريح. كيف انتهى القوم بها رغم ما هم فيه من إدمان شديد؟ والإدمان يا أخوانا أمره صعب جدا تركه. وتعالوا اسأل أي واحد مدخن الآن، قل له الدخان حرام، أنزل من النهاردة للسنة الجاية مش هيبطل. مش
كده ليه؟
ولك اعمل ايه يا عم الشيخ، بلوى بتونس بيه، انا مدمن، اول ما بمتنع ما بعرفش امسك نفسي. اسالوا المدمنين، والدخان اهون في الادمان من الخمور بمراحل. وصلت؟ اذا ندرك اين تشريع الله من تشريعات عباده. هل في وجه المقارنه يا اخوانا؟ في وجه ولا وجه المقارنه؟ حتى التشريعات الماديه في سياقاتها جاءت في غايه الاحكام، تربط بين الايمانيات والاخلاقيات والعبادات والمعاملات، يجد القارئ في تلاوتها سلوى وعباده ولذه ومتعه وحركه فكريه وهمه وعزيمه واراده، تجعل من التائه قوه في التزام الحق، تجعل من التائه طاقه في اقامه الحق. الكلام ده لا وجود له البته في اي قانون من قوانين اهل الارض. دماغ صماء بيرص كلمات جنب بعضها. ولذا وصف الله كتابه بهذا الوصف العجيب، قال كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهل قال الناس احكمت ولا فصلت من لدن حكيم؟ حتى القانون اللي اعتبروا انفسهم بلغوا فيه غايه الاحكام، لك يا سلام الماده دي محكمه قوي ما بتخرش الميه، طب نطبقها. يدخل اخواننا المحامين على الماده يطلع لك من النص الواحد المحكم مليون ثغره، كل واحد يطلع له ثغرتين ثلاثه والثاني ثغرتين ثلاثه، هتلاقي المحامين ومنهم قضاه محترفين شغالين محامين، يجعل لك الماده في ظرف في ثلاث اربع شهور منخل، ما تصلحش ان تكون ماده قانونيه. البت فيه ماده وضعها الناس لم يمنخلها الناس، هاتوا لي ماده واحده المحامين لم يجعلها منخل. اين احكام كلام رب الناس من كلام رب الناس من كلام الناس؟ في وجه المقارنه يا اخوانا اصلا؟ سامحوني انا يعني سرحت في موضوع صغير جدا بنقارن بين هذا وذاك، فيه لا مجال للمقارنه اصلا. فهل